في هذا التعريف ولا ينبغي دخولهما في التعريف. العقد الأول عقد الصلح. إذا تعلق عقد الصلح بالعين على عوض، كما تعلمون عقد الصلح بابه واسع، أحيانا يكون فائدته فائدة البيع، كما إذا أنا تصالحت على هذا الكتاب مع زميلي بدينار مثلا، هذا فائدة البيع، يعني هو تملك عينا بعوض. أحيانا يكون فائدته فائدة عقد الإجارة، يعني تملك المنفعة بعوض، مثل ما إذا قلت صالحتك منفعة داري سكنة داري شهرا بكذا، هذا عقد الصلح، لكن فائدته تملك المنفعة للغير بعوض. أحيانا يفيد فائدة العارية، يعني التمليك المجاني للمنفعة، أقول له صالحتك على الانتفاع بهذه العين شهرا مثلا، هذا هم صلح لكنه يفيد فائدة العارية، يعني التسليط المجاني على السلام عليكم ورحمة الله على العين لينتفع بها مجانا. أحيانا يفيد عقد الصلح فائدة الإبراء والإسقاط. الإبراء يعني مثل إبراء ما في الذمة في باب الدين، الإبراء هو إيقاع ذمة المديون، زمامها بيد الدائن، هو المالك لما في ذمة المديون، هو يستطيع أن يقول أبرأت ما في ذمتك، إيقاع ما يحتاج إلى قبول أيضا، مجرد أن قال أبرأت إنشاء الإبراء يسقط، تفرغ ما في الذمة. ولكن يمكن أن يتحقق هذا الإبراء بلسان الصلح، يعني عقد يصير، هناك يحتاج إلى قبول من تبرأ ذمته، فيقول للمديون صالحتك. هذا في موارد يتحقق هذا الصلح على الإبراء على ما في الذمة، يعني اللي فائدة الإبراء يتحقق في موارد عدم تحديد الدين بالضبط، لأجل أن يتخلص هذا المديون من الدين المحتمل، والدائن أيضا يستريح حتى يعلم أنه لا يطلب شيء من هذا المديون، يتحقق بلسان الصلح. مثلا إذا كان هو القاعدة الشرعية ما يحتاج إلى الصلح، القاعدة الشرعية يقتصر المديون على الأقل، لأنه الأقل والأكثر الاستقلاليين، يقتصر ويجري البراءة بالنسبة لك، هذا واضح حكم الشرعي، لكن الاحتياط طريق النجاة وسبيل النجاة لا بأس به. فبلسان الصلح يعني الأمر دائر بين أن تكون الذمة مشغولة بمئة دينار أو بألف دينار، المئة متيقنة، الألف مشكوك. يمكن بمرتبة من هذه المراتب الموجودة بين الألف والمئة يتفق الطرفان على إنشاء الصلح على إبراء الذمة، يعني مثلا يقول الدائن يتفق بعد ما اتفق على مبلغ معين، يقول صالحتك ما في ذمتك على 200 دينار. إن كان الدين في الواقع هو 100، هاي 100 الأخرى الثانية تكون هبة من هذا المديون إلى هذا الدائن، وإن كان الدين هم في الواقع 1000 فيكون 800 الباقية هي قد سقطت من ذمة المديون. على كل حال هو هذا عقد يصير، يحتاج إلى قبول، القبول من المديون، فيقول قبلته، هذا يصير بلسان الصلح. هذا الصلح على الإبراء فائدة الإبراء مثل يعني ما إذا ابتداء بدون وجود عقد الصلح، هو المديون هو الدائن يقول للمديون أبرأت ما في ذمتك بكذا، هذا ما يحتاج إلى القبول، إبراء بعد، لكن لابد أن يكون بأقل من القدر المتيقن حتى يتحقق الإبراء، وإلا ما يتحقق. لكن بلسان الصلح حينما يصير لا. فإذا صار صلح على فراغ ما في الذمة، هذا الصلح يصير مفيد فائدة الإبراء، يعني فائدة الإيقاع، فائدة الإسقاط. كذلك يمكن أن يكون هذا الصلح مفيد فائدة إيقاع آخر، وهو إسقاط الحقوق، كما تقدم في مثل حق الشفعة، في مثل حق التحجير أيضا يجوز إسقاطها، إسقاط هذه الحقوق ممكن، كان قضية النقل إلى الغير هذا يمكن أو لا يمكن ذاك البحث، ولا إسقاطه يمكن بلا شك، يعني من له الخيار يسقط حقه. من له حق الشفع يسقط، من له حق التحليل يسقط، من له حق القصاص يسقط. هاي الحقوق القابلة يسقط الحق، من له حق السبع يسقط حق. هذا إذا كان إسقاط هو إيقاع لا كلام فيه، لكن يمكن أن يكون بلسان الصلح، يقول صالحتك بكذا على إسقاط حق التحجير، على إسقاط حق الخيار، على إسقاط أي حق، حق القصاص، أي حق من الحقوق القابلة للإسقاط. هذا الصلح صحيح أيضا شرعا لا مانع عنه. فائدة هذا الصلح أيضا هو في نتيجة الإيقاع، لأن الإسقاط هو إيقاع مثل الإبراء، لكن إذا جاء بقالب الصلح، بهيئة الصلح، بلسان الصلح، يصير عقد، عقد يفيد فائدة الإيقاع، هذا أيضا صلح صحيح. هناك قسم آخر من الصلح، الصلح لا هو على عقد ولا على إيقاع، الصلح على تقرير مقاولة بين طرفين، مثل بين شريكين. كيف مثلا؟ هذا كلها مصرح بها في باب الصلح، كلها موارد صحيحة وجائزة ونافذة شرعا. أحيانا يكون زيد وعمر شريكان في رأس مال، يتاجران بهذا الرأس مال. من طبيعة رأس المال للتجارة مقدار من هذا المال تكون أعيان، وهذا مال التجارة مثلا البضاعة التي يتاجران بها، ومقدار منها الديون يستحقوها في ذمة المشترين لهذه البضاعة. أحيانا يشترون بالصكوك بالديون، مو كلها يعني معاملات نقدية، وأحيانا هم أيضا هذان الشريكان يكونان مديونين للشركات والمعامل التي يشترون البضائع منها. خب هذا مال التجارة موسع، قسم منها بضائع موجودة أعيان خارجية، وقسم منها لعلها نقود في الأرصدة، في المصارف، في البنوك، وقسم منها الديون يستحقونها من الناس، وقسم ديون تستحق عليهما. هاي أربعة أشكال يمكن أن تصير. يمكن أن يتحقق هذا التقاول بين الطرفين، أحدهما يريد أن يستريح من الشركة، يريد أن يرى أنه المقدار الذي يختص به من رأس المال كيف، كذا مبلغ مثلا، أي مقدار من المبالغ. وهذا الآن التدقيق بالحساب أمر غير متيسر، أن البضاعة تسعيرها تقويمها بصورة مضبوطة، الديون متى مثلا المستحقة، متى تتبدل إلى أموال مثلا، هاي قد يشكل الصبر عليها. فأحدهما يقترح، يقول يا صديقي تعال، هذه البضاعة الموجودة الآن في المخزن مثلا، هذه تكون لي، وما نستحقه من الديون في ذمة الناس فلتكن لك، وما تكون ديون علينا أيضا تكون عليك، لأنهما إجمالا يعلمان بأن هذه البضاعة ماليتها أقل من مجموعة تلك الديون التي هم يكونون مديون، يكونان مديونين بها، والديون التي هم يستحقونها في ذمة ذمم الآخرين. فأحدهما يقترح، يقول هذا رأس المال الموجود، البضاعة الموجودة تكون لي والباقي لك وعليك. والطرف الآخر إما يقبل وإما يرفض، لا كلام، هذا ماكو إلزام، شركة الشركة معناه أنه الضرر والربح بنسبة الحصص تتوزع على الطرفين أو على الأطراف، هذا واضح حكم الشركة، ما قعدنا نشبه في هذا الجهة. لكن إذا أردنا فسخ الشركة بهذا الترتيب، فسخ الشركة بالترتيب الصحيح المدون في باب الشركة هو هذا، كل الأموال يستوعبوها، الديون كذا، البضائع النقدية، الأموال النقدية، النقود يعني العملة كذا كذا، هاي كلها بحسب الحصص توزع تقسم بعد، هذا واضح حكمه، حكم الشركة واضح. لكن إذا أردنا فسخ الشركة قبل هذه العملية، قبل عملية الاستقصاء والإحصاء، هل هناك طريق؟ نعم، الطريقة يذكروها الفقهاء تابعة لرواية صحيحة، أن أحدهما يقترح على الآخر، يقول لك ما عندك ولي ما عندي، ما عندي من الأموال هي مشتركة وما عندك هم من الأموال هي مشتركة، لكن الشركة نقطعها بهذا الترتيب، نفصل عقد الشركة بهذا الترتيب، ما عندي وما عندك، ما عندي لي وما عندك لك. هذا صحيح أنه الإمام يقول ما يخالف، ما دامت إذا طابت أنفسهما بذلك فلا إشكال فيه. الفقهاء على طبق هذه الرواية يفتون في كتاب الصلح، يقولون يمكن حل الشركة بهذا الترتيب. هذا صلح، لكن صلح فائدته فسخ عقد الشركة. هذا الفقهاء يذكرون هذه الأقسام للصلح في كتاب الصلح. المستشكل يقول قسم واحد من هذه الأقسام، أقسام الصلح، يكون مورد نقض على تعريف الشيخ الأنصاري للبيع بإنشاء تملك عين المال. كيف ينتقض عليه؟ يقول ذلك القسم الأول من الصلح، يعني إذا تعلق الصلح بتمليك عين بإزاء عوض، مثل ما يقول صالحتك على هذا الكتاب بدينار، متعلق الصلح عين خارجية عوضها موجود الدينار العوض، هذا يكون ينتقض تعريف البيع بهذا التعريف. لماذا؟ لأنه هو عقد صلح، لكن هو إنشاء تمليك عين بمال، مع أن المفروض أنت حينما تحدد البيع وتعرف البيع لا بد وأن تعرفه بشيء لا يدخل فيه عقد الإجارة ولا عقد الصلح. فإذا دخل في التعريف عقد الصلح ما صار هذا التعريف مانع للأغيار. هذا الإشكال يرد عليك. وكذلك في الهبة المعوضة، في الهبة المعوضة نحن نعلم بأن الهبة المعوضة قد تكون أجنبية عن البيع، من جهة أن العوض الذي يؤدى للواهب يكون بدون شرط، وإنما هو تداركا لإحسانه وجزاء وثوابا على فعله الحسن، مجرد هذا. هذا ليس محل الكلام، هو هبة معوضة يطلق عليه في كتاب الهبة، هذا هو هبة معوضة. لكن الهبة المعوضة المقصود هنا انتقاض تعريف البيع به هو ما إذا الهبة كانت مشروطة بعوض، يعني يقول وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني دينارا، هذه هبة مشروط فيها هبة ثانية، يعني تملك الدينار. المستشكل يقول أيضا هذه الهبة المعوضة، هذا المعنى الثاني للهبة المعوضة، أيضا هو مورد إشكال لتعريف البيع بإنشاء تملك عين بمال. لماذا؟ لأنه في إنشاء تملك عين بمال يكون تملك العين بإزاء العوض، هنا أيضا في الهبة، الهبة هم تملك عين، الهبة تتعلق بالأعيان لا متعلق بالمنافع، تلك العارية اللي تتعلق بالمنافع، هذه أيضا هبة وفيها عوض، فلا يكون فيه التمليك مجاني، مع أن المفروض تعريف البيع بما يسلم من إشكال ورود تعريف الهبة فيه، هذا هم إشكال. ويبقى هناك نقض آخر وهو القرض. القرض هم أيضا حقيقته تمليك عين للغير بإزاء العوض. العوض ما هو؟ العوض هو الذي يسدده المقترض عند الأجل بعد، لأنه القرض ليس فيه تمليك مجاني. المقرض حينما يملك المقترض عين، يملكه مثلا 100 دينار، هذا تمليك مجاني، وإذا تملك مجاني هو يصير هبة. تمليك بإزاء الضمان هذا المقترض لبدل هذه 100 عند الأجل، يحددون الأجل مثلا أقرضتك كذا إلى 6 أشهر، فهذا أجل بعد، هذا الأجل يعتبر أن يكون هذا المقترض يدفع ويرد هذا المبلغ. إذا كان مبلغ مثلي، إذا كان قيمي قيمته إلى آخره، أفرض العين المقترضة ما هي مثلية أو قيمية، بدل يحتاج على كل حال. وبهذا أيضا إنشاء تمليك عين بمال، إنشاء تمليك عين يعني هاي العين المقترضة بمال، يعني ذلك العوض الذي يسدده المقترض عند الأجل. فهذا أيضا إشارتك ما أنك تعرف البيع ولا تعرف القارض. فهذه عقود ثلاثة، عقد الصلح، عقد الهبة المعوضة، وعقد القرض، وردت في تعريف البيع بإنشاء تملك عين المال. شيخنا الأنصاري يبدأ برد هذه النقوض ويقول لا، إنشاء تملك عين بمال هو خصوص البيع، ولا ترد هذه الأمور الأجنبية عن البيع في هذا التعريف، يعني يكون طاردا للأغيار، لا أنه لا يكون طاردا للأغيار. أما أن عقد الصلح لا يدخل في تعريف البيع بإنشاء تملك عين المال، لأن المناط في العقود، العقود التي هي تتبع القصود، دائما المناط فيها هي نفس المنشآت. يعني لا بد وأن ترى بأن اللفظ الذي يستخدم في مقام الإنشاء مدلوله ومضمونه ماذا. العقد بحسب ذلك المضمون ينعقد، يمكن أن يكون إلى أثر يشترك مع عقد آخر أو لا يكون مشترك مع عقد، فذاك أجنبي ذاك ما أعني. المهم في كون هذا العقد ماذا؟ النظر إلى مدلول الصيغة. هذه ضابطة كلية. على غرار هذه الضابطة الكلية، عقد البيع يعني كلمة بعته كلمة ملكته، هذه تفيد إنشاء تملك عين بما تفيد الملكية، ملكية عين للغير بإزاء العوض. ولكن عقد الصلح ليس هكذا. لماذا؟ لأن عقد الصلح المنشأ فيه هو التسالم، هو التراضي، هو التوافق. المنشأ في عقد الصلح هو هذا، يعني نفس مدلول كلمة الصلح، والصلح خيرون، هو هذا يعني التوافق، يعني خلاف المدلول التباغض على كل حال التقابل، هذا خلاف هذا اللي هو خير يكون للمؤمنين هو أن يكون دائما بينهما سلم وصلح ووفاق ورضا وكذا وكذا. المنشأ هو التسالم. نعم التسالم هو حقيقة مثل العلم مثل الإرادة، حقيقة ذات تعلق، يعني لا يمكن أن يتحقق تسالم مطلق. التسالم على شيء لابد أن يكون، التسالم المطلق لا معنى أن يتحقق. تسالمنا على أي شيء، تسالمنا على أي شيء، اتفقنا على أي شيء. مثل الإرادة، حينما تقول أردت أي شيء، الإرادة لا يمكن الإرادة أن، مثل العلم، العلم يحتاج إلى المعلومة بالذات وإلى المعلومة بالعرض، الإرادة هم كذلك، الاشتياق هم كذلك، هذه صفات أمور ذات تعلقية. التسالم هم من جملتها، حينما تتسالم مع صاحبك على شيء لابد أن تتسالم. تسالمنا، لابد أن كانت هناك نقطة خلاف بينكما فتسالمت، فيصير المتسالم عليه تلك النقطة التي كان الخلاف بينكما فيها، وإلا التسالم المطلق أي شيء معناه. فالتسالم يحتاج إلى متعلق. طبعا المتعلق أحيانا يكون تملك عين بإزاء عوض، هذا صحيح، ولكن المنشأ في كل أقسام الصلح هو هذا التسالم. في المرتبة المتأخرة عن هذا التسالم اللي يحتاج إلى متعلق، أحيانا المتعلق يكون تملك عينا بعوض، أحيانا يكون تملك منفعة إلى آخره من الأقسام التي ذكرناها. شيخنا الأنصاري يقول الفرق الأساسي الأصلي بين عقد البيع وبين عقد الصلح أن المنشأ في عقد البيع هو تملك عينا بعوض، المنشأ في عقد الصلح هو التسالم. التسالم ست شعب، سبع شعب إلها، سبع أنواع وأضرب. أحياناً يكون تسالم على تملك عين بعوض، أحياناً يكون تسالم على تملك منفعة، تملك المنفعة مجاني عارية يصير، تملك المنفعة مع العوض إجارة يصير، تسالم على إسقاط الدين، على إبراء الدين، على إسقاط الحق، أو على تقرير أمر بين الشريكين أو الشركاء. هذه هي متعلقات التسالم، لكن المنشأ بعقد الصلح ليس هو التملك أولاً بالذات، هو التسالم. لماذا لا يكون التمليك؟ لأنه إذا كان المنشأ بعقد الصلح هو التمليك، يلزم أن يكون الصلح لفظ مشترك لفظي، المشترك اللفظي يعني مثل لفظ العين، يعني وضع تارة كلمة الصلح لإنشاء تمليك عين بعوض حتى يصير مساوي للبيع، أحيانا وضع بوضع آخر لتمليك المنفعة بالعوض حتى يصير فائدة الإجارة، أحيانا مرة ثالثة لابد أن يكون موضوع لتسليط الغير على المال للانتفاع بالمال، هذه يصير فائدة العارية، وهكذا الأقسام الأخرى. إذا التزمنا هذا يصير تعدد الوضع، وإذا شككنا في أن لفظ الصلح موضوع لجامع التسالم وأن التسالم أحيانا يتعلق بكذا أو كذا، أو أن لفظ الصلح موضوع بأوضاع متعددة للتمليك تارة ولمثلا تسليط أخرى وللإبراء ثالثة وللإسقاط رابعة وهكذا وهكذا، هذا في بحث تعارض أحوال اللفظ. قالوا بأن اللفظ إذا دار أمره بين أن يكون مشتركا معنويا يعني موضوع للجامع، وبين أن يكون مشتركا لفظيا يعني تتعدد فيه الأوضاع مثل لفظ العين، الأولى هو أن يكون مشترك معني ولا تتعدد الأوضاع، لأن أصالة عدم تعدد الوضع أو الوضع أمر حادث يحتاج إلى ثبوت، والمفروض أنه ثابت. إذن الصلح يصير جامع، إذا صار جامع يصير أجنبي عن تمليك العين بالعوض، التمليك يصير متعلق الصلح، متعلق التسالم، التسالم هو المنشأ أولا وبالذات في عقد الصلح. الشيخ ما يقتصر على هذا المقدار من الفرق بين الصلح والبيع، يقول انظر لتجد الفرق واضحا بين الصلح والبيع، أن كلمة البيع تتعدى إلى المفعول بنفس المادة، ولكن الصلح يتعدى إلى العوضين ببركة حرف علاء والباء أو عن. لا تقول صالحتك الكتاب بالدينار، تقول صالحتك على الكتاب بالدينار. إذا كان لفظ البيع ولفظ الصلح مترادفان يعني في الدلالة على تمليك العين بالعوض، لابد أن تقول صالحتك الكتابة بالدينار مثل ما تقول بعتك الكتابة بالدينار، مع أن المعروف في إنشاء الصلح الإتيان بحرف التعدية لتعدي الصلح إلى ما يقع الصلح عليه، يعني إلى المتصالح عليه. هذا يصير فرق بخلاف التمليك. التمليك مثل البيع هو يتعدى بالنفس، ولذلك يعرفون البيع بالتمليك، يقولون كما أن البيع يتعدى بنفسه إلى المبيع إلى المفعول، تقول بعتك الكتابة، تقول ملكتك الكتابة، ولكن في الصلح لا تقول هكذا، تحتاج إلى حرف الاستعلاء أو حرف المجاوزة عن. الفرق الآخر الذي يذكره بين الصلح وبين البيع، يقول البيع يتوقف على الملكية، يعني على أن يكون الشيء مملوكا للمملك للبائع، الثمن لابد أن يكون ملكا للمشتري، المثمن يكون ملكا للبائع. فالبيع مبيع إذا ما كان ملك إليه، وطبعا ما كان لك ولاية عليه، وإلا إذا كان عندك ولاية ما يخالف البيع صحيح. هذا البيع لا معنى له، مثل بيع المباحات الأصلية، أنا أن أبيع مقدار من الحطب الموجود في البيداء، هذا ما له معنى، لأن الحطب من المباحات، قبل حيازتي لهذا الحطب لا يكون ملكي، إذا ما كان ملكي كيف أبيع؟ لا تبع ما ليس عندك. ولكن في بعض الصلح لا يعتبر أن يكون المتصالح عليه مملوكا للمصالح أو للمتصالح، كيف؟ هذا إلى شاهد، الشاهد فرع مذكور في الشرائع وفي الكتب الفقهية الأخرى، الشيخ يستشهد به، يقول إذا كانت دار مال، أي مال مثل الدار مثلا، افرض هذا الكتاب لا فرق، أي مال من الأموال، إذا كان مال مورد تداعي شخصين، يعني أحد الشخصين زيد يدعي يقول هذا المال بتمامه لي، عمرم يقول هذا المال بتمامه ملك لي، خب الطريقة المتعارفة ترافع إلى القاضي، من يكون عنده بينة، من يكون له يد مثلا على المال إلى آخره، الطرق المثبتة للحق إذا كانت موجودة متوفرة هو يحكم بما تقتضيه القرائن. وأما إذا أراد هذان الطرفان المتداعيان المتنازعان على هذا المال المعين عدم الرجوع والحضور في المحكمة، مع ذلك أراد حل هاي مشكلة هذا المال المدعى عليه بطريقة سلمية، هنا الفقهاء يذكرون طريقتين موجودة، أحدهم أحد الطريقين أن يقترح زيد على عمرو، يقول هذا الكتاب المتنازع فيه، عفوا هذا الكتاب المتنازع فيه بعنيه، مو الآن هو مورد الدعوة، أنا أدعي هذا المال بتمامه ملك لي، أنت أيضا تدعي هذا الكتاب بتمامه ملك لك، هذا بعنيه، أنا أحتاج إلى هذا الكتاب بعنيه، بعنيه بكذا بالدينار بأي شيء، هاي أحد الطريقين. هو هم بعد يرفع إذا يقول بعتك الكتاب بالدينار، وبعد ما يحتاج إلى الترافع إلى حضور في المحكمة إلى آخر، هاي طريقة. طريقة أخرى يقول صالحني على هذا الكتاب بكذا من المبلغ. بكل واحد من هذين الطريقين تنحل المشكلة والنزاع يرتفع يستأصل بعد، ولكن فرق بين هذين الطريقين، الفرق أن الفقهاء يقولون إذا اختار هذا الشخص البيع هذا معناه حينما يقترح عليه يقول بعني هذا الكتاب، يعني أنا اعترفت بملكيتك لهذا الكتاب فبعنيه، لأنه لا بيع إلا في منح في ملك. ولكن إذا اقترح عليه الصلح، الصلح لا يكون لازما أن يكون المال المتصالح عليه ملكا للمصالح أو للمصالحة، لهذا الفرق. فيقول انظر الفرق بين مفاد كلمة الصلح ومفاد كلمة البيع. كيف تقول ينتقد تعريف البيع بأنه كذا وكذا؟ هذا بالنسبة إلى عقد الصلح. وأما الفرق بين عقد الهبة المعوضة مع البيع، بحيث لا ينتقد تعريف البيع بالهبة المعوضة، شيخنا الأنصاري يقول الهبة المعوضة، الهبة هي تمليك مجاني، التعويض دائما ينشأ من ناحية الشرط. يعني يقول هكذا: وهبتك كتابي هذا على أن تهبني، على أن تهبني أي شيء، مثلا دينارا، هاي هبة معوضة صحيح، ظاهرها هم إنشاء تملك عينا بعوض ظاهرها، لكن واقعها ليس هكذا، لأن التمليك في وهبتك الكتاب، هذا التمليك الأول، الهبة الأولى يعني وهبتك الكتاب، الهبة العوض نسميها هبة ثانية، لأنه على أن تهبني دينارا، هاي تهبني يصير هبة ثانية بعد. الهبة الأولى هي هبة الكتاب. حينما يقول وهبتك الكتاب، هذا إنشاء تملك عين، لكن إنشاء تملك عين مجان، مش لا اسمح لي، مشروط هو صحيح، لكن في ذاته التمليك هو مجان، إنما يأتي العوض من ناحية الشرط، لأنه يشترط، لأنه يقول على أن تهبني، هاي على شرط، يعني اشترطت عليك على أن تهبني ديناران، هذه الهبة الثانية إنما تجب على المتهب الأول أن يقوم بهذه الهبة الثانية وفاء بالشرط، وفاء بالشرط. هسه أثر شنو؟ أثر حتى يظهر الفرق الحقيقي بين الهبة المعوضة والبيع. أثر هذا أن هذا المتهب إذا تخلف عن الوفاء بالشرط وما وهب الدينار للواهب الأول، ما وهب، هذه الهبة الأولى هبة الكتاب تكون صحيحة أو فاسدة؟ مسألة تكون صحيحة، ولهذا الواهب الأول حق الإمضاء وحق الرجوع، لأنه تخلف صاحبه عن القيام بالشرط. ولكن في باب البيع إذا تخلف المشتري عن أداء الثمن، أولا هو ما يحتاج على أن تعطيني دينار، هو يقول بعتك الكتاب بالدينار، إذا تخلف المشتري عن أداء الثمن البيع فاسد. مو أن البيع صحيح، البائع يريد يصبر يمضي البيع، ماكو إمضاء بيع، إذا أمضى وما تكلم هذا معناه وهب الكتاب، رفع يده عن البيع، ولا البيع ينحل ينفسخ، لأنه لا بيع بلا ثمن، البيع كما لا يعقل بلا مبيع كذلك لا يعقل أن يكون، البيع في ماهيته مبادلة مال بمال، الهبة ماكو في ماهيته مبادلة مال بمال، وإنما هو تمليك مجاني. نعم هذا التمليك المجاني يمكن ببركة الشرط جعل بدل له وعوض له، يمكن ليس بممتنع، ولكن هذا العوض يأتي ببركة الشرط، لا لأجل الدليل حق الكلمة الدالة على الهبة. هذا يصير فرق أساسي بين الهبة المعوضة وبين البيع. وأما القرض أيضا، سأقرأ هذا المقدار لأنه العبارة شوية لعله أتأمل فيها في التطبيق. ومنها وصلنا على صدقه على الشراء، يقضيناها هاي، وين وصلنا؟ ومن تلك النقود، يعني الأمور الباقي على التعريف، صدق هذا التعريف تعريف البيع على الشراء. لماذا؟ لماذا تقريب الصدق؟ تقريب النقض ما هو؟ فإن المشتري بقبوله للبيع، يعني بقوله اشتريته أو قبلته، يملك الثمن بعوض المبيع، فهو أيضا ينشئ تمليك عين بعوض. وفيه أن التمليك في الشراء ضمني، يعني مدلول الشراء قبلته هو قبلت التمليك. طبعا بما أن قبول التمليك لا يكون مجاني، لابد أن يكون هناك في قبال ذلك المعوض عوض، لابد أن يحقق التمليك من قبله أيضا، لكن هذا التمليك يكون في ضمن، يعني مدلول الشراء المطابقي هو القبول والتملك، ويتضمن ويستبطن ويستضمر هذا التمليك، هذا التملك تمليكا للثمن، فما صار مدلوله الأول بخلاف البيع، في البيع هو مدلوله الأولي المطابقي الأصلي عبارة عن تمليك المبيع، وإنما حقيقة الشرائع التملك بعوض، وإنما يكون التمليك داخلا فيه، يعني ضمنا متضمنا مضمونا فيه. ولذا الشاهد ما هو الدليل على هذا الفرق بين كلمة الشراء وبين كلمة البيع؟ ولأجل هذا الفرق، يعني كون التمليك ضمنيا في باب الشراء لا أصليا لا مطابقيا، لا يجوز الشراء بلفظ ملكته، سواء تقدم على الإجابة أو تأخر. كلمة ملكته هي من ألفاظ البيع، ولكن هي ليست من كلمات الشراء. ليش؟ يقولون لأنه يعتبر في الشراء الإتيان بلفظ يدل على المطاوعة، مثل اشتريته. وبما أن كلمة ملكته ليست فيها شائبة الدلالة على التطاوع وقبول فعل الغير، يعني قبول تمليك البائع، فلذلك إنشاء الشراء بلفظ ملكته لا يكون جائزا. أما البائع يجوز له الاستفادة من كلمة ملكته في مقام إنشاء البيع. ليش؟ لأن البائع ما يحتاج إلى مطاوعة. شنو مطاوعة؟ هو فعل ابتدائي. المطاوعة يحتاج إلى من؟ المشتري. لأجل أن الشراء ليس فيه شائبة التمليك الضمني، وإنما مدلوله التمليك الاستقلالي، فلذلك لا يجوز منع من إنشاء قبول البيع بلفظ تملكته أو ملكته. تملكته يصير، ملكته ما يصير. من تملكته هو معنى المطاوعة به، باب الافتعال هو، لكن ملكته ما يصير. تقدم هذا الملكت على الإجابة أو تأخر، ماكو فرق، سواء تقدم أو تأخر هو لا يجوز الإنشاء لأنه ليس فيه هذه الدلالة. وبما ذكرنا من التخلص من نقض تعريف البيع نقضه بالشراء بهذا الجواب الذي ذكرناه، يظهر اندفاع إشكال آخر عن تعريفنا للبيع بإنشاء تملك عين المال. ذلك الإشكال ما هو؟ الإيراد بانتقاض تعريف البيع بإنشاء تملك عين المال، انتقاضه بأي شيء؟ بمستأجر العين بعينين. هذا بعد ذكرت لماذا أتى بكلمة عين، لأنه إذا كانت المنفعة هم، يعني الأجرة هم إذا كانت منفعة أصلا لا مورد للنقض بعد، إنما يكون مورد للنقض على تعريف البيع إذا كانت المعوض هي خب منفعة، لأنه الإجارة تملك منفعة، لكن عوضها كان عين خارجية مثل هذه النقود. هنا شبهة الانتقاض موجودة، وإلا إذا كانت منفعة بإزاء منفعة أصلا ما إلها علاقة بتمليك عمل. لو إذا قال آجرتك هذا الكتاب يوما، خب العوض شنو؟ على أن يكون جوالك يوم عندي أنا أستفيد منه. خب هاي منفعة بإزاء منفعة. هنا بعد ماكو إنشاء وتمليك عين حتى يصير نقض وما يحصل نقض، ماكو أصلا أجل. إنما يحصل النقض إذا كان أجرة هذا الكتاب، مطالعة هذا الكتاب، أجرت عين خارجية. إذا كانت أجرت عين خارجية هناك يقال بأن هذا المستأجر ملك عين خارجية لهذا المُجر، ملكه. هناك إنشاء وتمليك عين بمال يصير. لذلك يأتي بكلمة عين، بمستأجر العين بعين لا بمنفعة. خب شنو جواب النقض؟ بعد ما ذكر جواب النقض يقول واضح، لأن المستأجر صحيح يملك العين، لكن يملك بتبع تملكه للمنفعة. فالمنشأ في باب قبول الإجارة هو قبول تمليك المنفعة من قبل المُجر. المُجر يملك المنفعة، المستأجر يقبل هذا، يعني يتملك، لكن حينما يتملك يستبطن هذا التملك. أحسنتم، تملك ذلك العين، فما صار تملك استقلالي. فهذا النقض أيضا لا يرد، حيث أن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال، بمال يعني بمنفعة، المنفعة اللي هي المعوض في باب الإجارة. فرقنا من هذا النقض، ومنها يعني من تلك الأمور الباقية على تعريف البيع، انتقاض طرده يعني عدم مانعيته للأغيار بالصلح على العين بمالين. هذا هم يقيد المستشكل، هو يدري أي واحد من أقسام الصلح يصير صالح للنقض على البيع، وإلا الصلح اللي بفائدة الإبراء أو فائدة ذاك ما له علاقة بالبيع حتى يصير نقض عليه. وكذلك بالهبة المعوضة، عقدان لابد من إخراجهما من تعريف البيع بإنشاء تملك عين بمال. وفيه أن حقيقة الصلح حتى إذا تعلق بعين اللي هو مورد الإشكال، وإلا إذا تعلق بالإبراء أو تعلق بالإسقاط ذاك واضح ذهم أجنبي بعد يصير ما إلى إنشاء وتمليك عين المال. ليس والتمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، يعني بين المتصالح عليه والمتصالح به مثلا، بل معناه الأصلي هو التسالم، لكن التسالم بما أنه معنى ذا تعلق يحتاج مثل الإرادة يحتاج إلى متعلق، التسالم على أي شيء ذلك الشيء يصير طرف، وإلا نفس المنشأ هو يصير التسالم، تصالحنا يعني تسالمنا. ولذا يعني ولأجل أن معناه الأصلي هو التسالم وليس هو التمليك، أنه إذا كان بمعنى التمليك كان الصلح مستغنيا عن حرف الجر، مع أنه يحتاج إلى حرف الجر. ولأجل أنه بل ليس معناه التمليك، ليس هو التمليك، لا يتعدى كلمة الصلح بنفسه إلى المال، لا يقول صالحتك المال، أي صيغ العقود موجودة للمحقق الكركي تراجعوها في كتاب الصلح، حينما يصلون ما يستخدمون كلمة صالحته بالنسبة إلى نفس المال، يعني لا يعدونه إلى المال في باب النكاح، ليش يعدون نفس المادة تتعدى إلى الزوجة، يقول زوجتك مثلا موكلتي من مثلا، أو زوجت موكلي من مثلا، هو يتعدى إلى المفعول، البيع هم كذلك هو يتعدى إلى المفعول، ولكن الصلح بنفسه لا يتعدى إلى المال، لا يتعدى بنفسه إلى المال. نعم الصلح يعني الصلح ما يفيد فائدة التمليك، تقول هو أجنبي عن التمليك، لا 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 يقول الشيخ هذا، يقول يفيد فائدة التمليك، ولكن التمليك ليس مدلولا أوليا للصلح. نعم هو الصلح متضمن للتمليك إذا تعلق بعين، يعني مثل الصلح على الكتاب بدينار مثلا، لا أنه نفس التمليك يفيد فائدة التمليك أمر، وكونه هو التمليك أمر آخر. البيع هو التمليك، الصلح يفيد فائدة التمليك، هذا كذا، لأنه تسالم على هذا الملكية، نتيجة التسالم هو الانتقال الملكي. والذي يدلك على هذا، يعني إذا أنا أدعي هذا المطلب ربما أنت لا تقبل، تقول هذه دعوة ما هي بينتها، ما هو الدليل عليها؟ أنا أتي بالدليل على الفرق الجوهري بين الصلح وبين البيع. بعد شنو إذا أتيتك بشواهد على وجود هذا الفرق الجذري بين هذين الأمرين، لازلت مصرا على أن البيع الصلح هو البيع؟ والذي يدلك على هذا الفرق بين الصلح وبين البيع أن الصلح يجري في موارد متعددة 6-7 لعله، قد يتعلق بالمال إما عينا مثل هذا صالحتك على الكتاب بالدينار، أو المنفعة صالحتك على سكن داري بكذا مثلا في شهر، فيفيد التمليك، يو تمليك العين يو تمليك المنفعة، سأشوف المتعلق ما هو. وقد يتعلق بالانتفاع بالمال مثل ما يقول صالحتك على أن تستفيد من هذه الدار شهرا، هنا التمليك يقولون العارية تسليط على الانتفاع ليس تمليك المنفعة. الفرق بين المنفع والانتفاع، يقولون المنفعة حيثية قائمة بذات العين، صلاحيتها للسكنة هي هاي منفعة الدار، صلاحية السيارة للركوب وطي المسافة بها هاي منفعة السيارة، ولكن الانتفاع هذه الحيثية التي يستوفيها المنتفع. في باب العارية ما عندنا تمليك المنفعة، في باب الإجارة عندنا تمليك المنفعة، لكن في باب العارية عندنا مجرد تسليط المستعير على الانتفاع بالعين، يعني هو عليه أن ينتفع بالعين، هذا الفرق موجود بين الانتفاع والمنفعة. على كل حال في للانتفاع الصلح يجري، لتمليك المنفعة هم يجري، لكل منهما يجري، فيفيد فائدة العارية، وهو مجرد التسليط، الفائدة العارية مجرد التسليط على العين للانتفاع بها، يعني تمليك منفعة ماكو، المنفعة لا تدخل في ملكه. الشاهد هم هذا، إذا المنفعة ما دخلت في باب العارية في ملك المستعير، إذا المستعير مات في مدة العارية، هنا بعد حق الاستفادة من العين والانتفاع بها لا ينتقل إلى الورثة، ولكن في باب الإجارة إذا المستأجر مات أثناء الإجارة يعني مدة الإجارة المنفعة لا زال تنتقل إلى ورثة لأنها ملك لأن المنفعة دخلت في ملكه هذا الملك ينتهي لأنه ما تركه الميت من حق أو ما نفى لوارثه لكن في باب العارية ماكو من حق أو ماله ما منتقل بس حق الانتفاع أمر قائم بشخصه يأخذ هذا انتهى هذا ورث وقد يتعلق بالحقوق هذا القسم الرابع من الصلح يتعلق بالحقوق كما ذكرنا فيفيد الإسقاط أو الانتقال هسا شوف الحق مجرد إسقاط يمكن أن يتحقق فيه أو لا يمكن أن ينتقل إلى الغير حق الخيار بس قابل للسقوط للإسقاط أما حق التحجير أو حق السبق في المشتركات أو حق القصاص حق القصاص ما أدري ينتقل إلى الغير يا لا هذا حق التحجير ومثل حق كذا السبق هذا لا قبل الانتقال للغير فيمكن الصلح فائدة الصلح ينتقل هذا الحق مني إلى غيري أما حق الخيار لا ينتقل مني إلى غيري بس فقد يسقط فيفيد الإسقاط فيما يقبل الإسقاط فقط أو يفيد الانتقال فيما يفيد الانتقال الحقوق هي تختلف هي كلها كل واحد من الحقوق له شأن الصلح يجري في كل منهما القسم الخامس لعله وقد يتعلق يعني الصلح بتقرير أمر بين المتصالحين تقرير أمر شنو هذا الأمر انقلاب عسكري يقول لا الأمر هو هذا بسيط مقاولة تتحقق بين الشريكين هذه المقاولة يثبتوها بعقد الصلح وإلا ما دام هي مقاولة ما لها قيمة ماكو التزام عملي بها متى يلزم الالتزام بهذه المقاولة إذا جاءت بصيغة عقد الصلح لأن الصلح عقد لازم فلا يمكن لأحد ما أن يتخلى عنه وقد بتأمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك أو لك ما هو لك ما عندي ولي ما عندك وهذا مدلول الرواية جايبيها بمضمون في الكتب الفقهية هكذا على أن يكون الربح لك والخسران عليك يعني أنا أخذ هذه الحصة من المال بعد ما عندي شغل بهاي الشركة كل ما فيها ديون استحقاقات على الآخرين وديون من الشركات علينا هذه كلها عليك تقبل هكذا تقسيم وتوزيع أو لا تقبل تريد أن نحصي الأموال ونستقصيها وكذا وكذا إذا تقبل هالشكل هو هذا هالشكل نفسخ الشركة بهذا الترتيب بلسان عقد الصلح يصير لازم فيفيد مجرد التقرير يعني هذا التقاول اللي كان بيناتهم تقرير ما طلب كل منهما من الآخر أو طلبه اقترحه أحدهما على الآخر هاي كلها مفادات الصلح صارت 5 أو 6 هسا الشيخ شيري يتفضل يقول فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم كون كلمة الصلح مشتركة لفظيا يعني مرة وضعه الواضع لتمليك العين بعوض مرة لتمليك المنفعة ثالثة للإبراء رابعة للإسقاط وهكذا لازم يكون الصلح مشترك اللفظين وهو واضح البطلان من يمكن أن يدعي هذا الاشتراك نعم إذا دار الأمر لأنه ليش ممنوع لأنه إذا دار الأمر بين كون اللفظين نحن لا نعلم إذا علمنا بالاشتراك اللفظي نلتزم به مثل ما التزمنا في لفظ العين لكن المفروض لا نعلم أن لفظ الصلح وضع بتعدد الأوضاع من الموضوع له والتسالم فقط وإنما هذه متعلقات التسالم لازم كونه مشتركا لفظيا وهذا الاشتراك اللفظي هو واضح البطلان لأنه لم يقل أحد من اللغويين بوضع كلمة الصلح لهذه الموارد بالأوضاع المتعددة بينما يقولون معناه التسالم فلم يبق إلا أن يكون مفهوم الصلح معنى آخر يعني غير هاي المعاني الـ6 والـ7 اللي ذكرناها هذاك المعنى الآخر هو التسالم فيفيد في كل موضع يعني الصلح يفيد اللي معناه التسالم صار يفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة يعني يو تمليك العين يو تمليك المنفعة يو إسقاط يو إبراء بحسب ما يقتضيه متعلقه انظر متعلق الصلح ما هو هل صلح على الإبراء هل صلح على التمليك هل صلح على الإسقاط أي شيء كان فالصلح على العين بعوض هذا بس الصلح ولو أفرغ من عنده تسالم عليه وهو يتضمن التمليك لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته لا أن مفهوم الصلح وحقيقته معطوف على المفهوم هو إنشاء التمليك ليس هكذا ومن هنا الآن يأتي بالشاهد حتى لا يقال للشيخ أنت تدعي ولا تأتي بالدليل. يأتي بالدليل لماذا الصلح على العين بعوض لا يكون بيعان؟ يقول هذا دليله، الفرع مسلم بين الفقهاء اللي يذكروه في كتاب الصلح. ومن هنا يعني لأجل أن مفهوم الصلح هو ليس معنى التمليك ولا يتضمن من التمليك هو فقط التسالم، لم يكن طلب الصلح من الخصم إقرارا بمالكية الخاصم، إقرار يعني إقرار بمالكيته، بخلاف طلب التمليك، يعني بخلاف ما إذا اقترح عليه قال له بعني، بعني يعني أنا اعترفت بمالك، لأنه إذا ما كان بيع يبيع أي شيء، يبيع المباحات الأصلية مثلا كيف يبيع، أو إذا هو ملكك في الواقع كيف، لكن حتى إذا كان ملكك في الواقع وطلبت منه الصلح، الصلح صحيح. ليش؟ لأنه فائدة الصلح قطع النزاع يصير، هو هذا كافي. هذا كله في سلامة تعريف البيع بإنشاء تملك عين بمال من انتقاضه بالصلح. يأتي الهبة المعوضة إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل جد فرج،
وأنتم من المحسنين إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك